إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو السابع من علم العقيدة، وما زال الحديث معنا عن النوع الأول من أنواع التوحيد، ألا وهو توحيد الربوبية. وصلنا إلى المعنى الإجمالي لتوحيد الربوبية، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله تبارك وتعالى هو المنفرد بصفة الخلق، وأنه سبحانه وتعالى المالك لمخلوقاته، وأنه سبحانه وتعالى القائم على تربية خلقه والمتعهد بهم. وكلامنا يبدأ من أدلة إثبات الخالق عند أهل السنة. ولو نظرت إلى هذا العنوان وجدت ضدا له، طالما أن هناك أدلة لأهل السنة في مسألة، إذن هناك أيضا أدلة لأهل البدعة في نفس هذه المسألة. أدلة إثبات الخالق عند أهل السنة شيء، وأدلة إثبات الخالق عند الفلاسفة والمتكلمين شيء آخر. فهنا لو نظرت إلى هذه الأدلة كما سيأتي كثيرا، ولكن قبل أن أخوض فيها أعرض بعض الأسئلة، ثم إن شاء الله تعالى أبين جوابها. فأما السؤال الأول، هل يجوز أن نقول أدلة إثبات الصانع بدلا من الخالق؟ وإن كان يجوز، فما الفرق بين الوصفين أو بين الاثنين، الخالق والصانع؟ نعم، يجوز أن نقول أدلة إثبات الصانع عند أهل السنة، والأدلة على ذلك كثيرة، من كتاب الله سبحانه وتعالى أيضا، ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فأذكر طرفا منها. المولى تبارك وتعالى يقول: صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. فهذه الآية لو نظرت لها وجدت أن الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه صنعا، فقال صنع الله، وصنع الله تبارك وتعالى هو
خلق الله سبحانه وتعالى من غير فرق. لذلك لو نظرت في سورة طه بالذات وجدت آيتين أو أكثر تبين هذا الاسم بجلاء، فقال تعالى: ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي، واصطنعتك لنفسي، أي وخلقتك لنفسي. وأيضا في الآية التي قبلها يقول المولى تبارك وتعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فهنا هذه الآيات وغيرها يتبين أن الله تبارك وتعالى سمى مخلوقاته بأنها مصنوعة. فيجوز أن تقول خالق الأشياء، ويجوز أن تقول صانع الأشياء. لذلك تجد اللفظين في كلام أهل السنة، أدلة إثبات الخالق عند أهل السنة أو أدلة إثبات الصانع عند أهل السنة. ولكن مما لا شك فيه أن اللفظ الأول هو الأكثر انتشارا واشتهارا على ألسن العامة والخاصة من غير فرق. وأما اللفظ الثاني وهو الصانع، لما أخذه أهل البدع وتكلموا به ظن بعض الناس أنه خاص به، لذلك أردت التنبيه بأن هذا اللفظ عندنا ولكنهم أخذوه. فالشيء الذي يأخذونه منا لا نتركه لأنه من شريعتنا. أما ما يبتكروه من عند أنفسهم ويخالف كتابا أو سنة صحيحة رددناه عليهم. هذه جزئية. الجزئية الثانية وهي بيت القصيد: ما الفرق بين الاثنين الخالق والصانع؟ هذا الفرق سينسحب على عدة مسائل كبيرة دلت فيها أقدام بسبب عدم تدبر الكتاب والسنة على وجهه الصحيح. أولا أريد أن أبين بأن أسماء الله تبارك وتعالى على قسمين: أسماء يسمى بها ويدعى بها، وأسماء يخبر بها عن الله ولا يسمى بها ولا يدعى بها. إذن النوع الأول من الأسماء أسماء يسمى المولى تبارك وتعالى بها ويدعى بها، كاسم الرحمن أو الرحيم أو الغفور أو الودود أو الملك أو القدوس. فكل هذه أسماء يسمي بها المولى تبارك وتعالى، فمن أسمائه الرحمن، ومن أسمائه الرحيم، ومن أسمائه الودود. وأيضا يدعى بها فيقال: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، وهكذا. هذا نوع من ايه؟ من الأسماء. النوع الثاني أسماء يخبر بها عن الله ولا يحل أبدا أن تقول أنها اسم من أسماء الله أو تدعو الله عز وجل بها. ومن هذه الأسماء شيء، فالله تبارك وتعالى شيء، قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. إذن الله عز وجل قال أنه شيء، هذا صريح الآية. لذلك يقول المولى تبارك وتعالى كما في سورة الشورى: ليس كمثله شيء. إذن هو شيء ولكن ليس كمثله شيء. فشيء اسم يخبر به عن الله، ولكن لا يجوز ان تقول ان من اسماء الله شيئا، او تقول دعاء يا شيء اغفر لي، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. بل في الامور التي خلقها الله تبارك وتعالى فيها لون من الوان التأدب، كأنك مثلا تقول يا خالق كل شيء اغفر لي، هذا كلام مستقيم، مع انك لو خصصت قد يجوز وقد لا يجوز. فلو قلت يا خالق الملائكة اغفر لي كلام مستقيم، ولكن لو قلت يا خالق الكلاب اغفر لي، مع ان الله تبارك وتعالى خالق لهم، ولكن هذا منبوذ، هذا الكلام منبوذ. فيجب العموم لها مسائل، والخصوص وان كانت اجزاء صحيحة من العموم قد لا يجوز، واقل ما يقال تأدبا مع الله تبارك وتعالى، واحسان الاختيار عند الدعاء وعند التسمية. لذلك نقول بان شيء لا يجوز ان تقول يا شيء اغفر لي، يا شيء اغفر لي، اذا تبين ان هناك لونين او نوعين من الاسماء، اسماء يسمى بها ويدعى بها، واسماء يخبر بها فقط عن الله. من جملة هذه الاسماء ذات، من جملة هذه الاسماء ذات، فالله عز وجل ذات، اليس كذلك؟ بلى، ذات سبحانه وتعالى. ولكن ما يجوز لك ان تقول ان من اسماء الله سبحانه وتعالى ذاتا، هذا لا يجوز. ولا يجوز ان تقول يا ذات اغفري لي، هذا كلام لا يستقيم، ولا يوجد له مثلا لا من كتاب ولا من سنة كنص، ولا يوجد له تطبيق من نبينا ولا من صحابته رضوان الله تعالى عليهم. وايضا لفظ موجود، لفظ موجود، وهنا وقفة. قد يقول بعض الناس لا يجوز ان تقول بان الله موجودا، بمعنى انه اسم من اسماء الله، فان سئل قال لان موجودا على وزن مفعول، والمفعول مخلوق، والله غير مخلوق، هكذا ركبها او هكذا نزلها الشيطان عليه. لذلك نجد كثيرا من الناس زلت اقدامهم في هذا الاسم بالذات، مع انهم لو عادوا بذاكرتهم قليلا الزمناهم الزاما قد يخرجهم من دائرة الاسلام. فلو قلنا لهم الله معبود ام لا؟ طب ما معبود على وزن مفعول، ايه اللي فيها يعني؟ واضحة؟ لا يستطيع ان ينكر، ولكن هي لغة العرب مما لا شك فيه يلعب بها في مثل هذه المواقف. لذلك نقول بان موجود هذا اسم ليس من اسماء الله ولا يدعى به سبحانه وتعالى، ولكن هذا اسم من الاسماء الاخرى، اي من الاسماء التي يخبر بها عن الله سبحانه وتعالى. نعم. لا، الشيخ يقول الاتي، طبعا هرد عليك. طبعا الشيخ يقول لهم وجهة اخرى، ان كل موجود له واجب، وحيث ان له واجب فلا يحل ابدا ان نقول بان الله موجود، هذا هو الكلام. ونحن نقول بان هذا الكلام لا يصح من وجوه عدة. اولا، لفظ موجود على اسم مفعول، واضح هذه الجزئية؟ وهذا الوزان يأتي كثيرا في لغة العرب بل وفي الكتاب بل وفي السنة ولا يراد، بل كل الذي يراد الوجود وليس لفظ الموجود. مثالها تماما من كتاب ربنا تبارك وتعالى: أتى أمر الله. فأمر هنا مصدر، أمر يأمره أمرا، ولكن في حقيقة الأمر لم يقصدوا في هذا الباب هذا المصدر بأي وجه من الوجوه، بل معنى الآية أتى مأمور الله. أتى مأمور الله، لأن مأمور الله هنا هو يوم القيامة، والقيامة ليست مصدرا بل هي من مفعولاته سبحانه وتعالى. مثالها تماما يأتي في النائب عن المصدر كقوله تعالى: فضرب الرقاب. فالمصدر لا يدل على ذلك أبدا، لا يدل إلا على الحدث. أما الذي يدل على الحدث وفاعله فهو اسم المصدر وليس هو المصدر. لذلك معنى الآية اضربوا الرقاب، فلما قلنا اضربوا ظهر الفاعل، ظهر ماذا؟ الفاعل، فليس المراد هنا فضرب. ومثالها تماما: فويل لهم مما كتبت. فلفظ كتب هنا فعل الماض كما تعلمون، ولكن مع انه فعل الماض ليس مرادا، ولكن المراد هنا اسم المفعول، اي فويل لهم من مكتوب ايديهم، لان هذا هو الذي ستحاسب عليه. انك ستحاسب على قولك، ستحاسب على فعلك، ومن جملة هذه الافعال ان تكتب. ان كتبت خيرا اثبت عليه، وان كتبت شرا اثبت عليه. هذه جزئية لغوية بحتة. الشيء الثاني ان الشبهة جاءت من اي باب؟ انهم ظنوا اننا نسمي الله بها، بمعنى ان نقول ان من اسماء الله انه موجود ونسميه بها، اذا هو اسم من الاسماء الحسنى، وطالما انه اسم من اسماء الحسنى اذا لابد وان نقول عن هذا الاسم الذي هو من الاسماء الحسنى انه يدعى به سبحانه وتعالى. والكلام هذا ممتنع، بل هذا يقع في موقع الاخبار فقط وليس اقل من لفظ ماذا؟ شيء. لان شيء لابد لها من مشيء لها، صحيح؟ اي شيء لابد له من مشيء. فلو اجرينا على موجود هذه القاعدة ان لابد له من واجب، اذا الشيء لابد له من مشيء ايضا، اذا ننفي ان يكون من اسمائه الاخبارية انه شيء، وبهذا نكون عطلنا ايتين ان لم يكن اكثر من ذلك في كتاب الله. الشيء المهم جدا، لو سئلت جدلا هل لله وجود، رجل يسألك هل لله وجود، جوابك نعم أليس كذلك؟ طيب قلت لك أخبرني عن وجوده، موجود، هذه لمحة، لا مش مقصودش على ايه، انا اقصد ايه كمحاورة، لان اصلا عامة المسائل العقدية كما تعلمون بنبدأ بها بالنصوص، فاتيت بالنصوص والشواهد على لفظ شيء وغيره، ثم بعد ذلك نأتي بعد ذلك على الامور الالزامية، ونأتي على الامور بعدها العقلية. فالامور الالزامية ذكرتها، وهي كما نقول على موجود نقول على شيء من غير فرق، هذه واحدة وهذه الثانية. اما الشيء العقلي الذي لا يعترض مع النقل ابدا، اننا نسأل سؤالا هل لله سبحانه وتعالى وجود، فالمسؤول يقول نعم. قلنا اخبرني عن وجوده، فلا يجد مخلصا إلا أن يقول بأن الله سبحانه وتعالى موجود. فلو قيل لك هذا اسم من أسماء الله، قل هذا اللفظ فيه إجمال، قل هذا اللفظ فيه إجمال، لأن أسماء الله على ضربين: أسماء يسمى بها ويدعى بها، وأسماء يخبر بها. فإن كنت تقصد هل يسمى بها إخبارا، قلنا صدقت. هل يسمى بها اسما ويدعى بها، قلنا لا، هذا لا يجوز أبدا. واضح هذه الجزئية؟ طيب. ثم قال: لإثبات الخالق سبحانه وتعالى أدلة كثيرة، ففي كل شيء خلقه سبحانه وتعالى آية تدل على أنه الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الأدلة الدليل الأول الشرع، والدليل الثاني الفطرة، والدليل الثالث الاستدلال بالله على الله سبحانه وتعالى، والدليل الرابع معجزة الأنبياء، والدليل الخامس إجماع الأمم، والدليل السادس القياس العقلي. لو نظرت إلى هذه الأدلة الستة وجدتها في حقيقة الأمر أنها هي أدلة الأحكام، أنها هي أدلة الأحكام. وأنتم تعلمون أن أدلة الأحكام كتاب وسنة وإجماع وقياس، ولكن الأصل هما الكتاب والسنة. الإجماع له مستند، والقياس له أصل، وغير ذلك من أدلة الأحكام أصلها من الكتاب والسنة. فلو نظرت مثلا إلى الدليل الأول الشرع، والدليل الثاني الفطرة، والدليل الثالث الاستدلال بالله على الله، والدليل الرابع معجزة الرسل، وجدت هذه الأدلة الأربعة يجمعها قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الكتاب والسنة. أما الدليل الخامس وهو إجماع الأمم، وهذا هو الدليل الثالث في أدلة الأحكام، وهو ما يسمى بالإجماع. وإن كان المقصود في أدلة الإجماع إجماع هذه الأمة دون غيرها، فما بالنا لو اجتمعت الأمم مع أمتنا على شيء مما لا شك فيه، هذا أحرى أن يضيفه قوة، وإن كان قويا في ذاته، لأن الأمة لا تخطئ إن اجتمعت على شيء. الدليل السادس وهو ما يسمى بالقياس العقلي. لي هنا وقفة سريعة حتى نصل إلى هذا الدليل وهو السادس. هذه الوقفة هناك فرق بين القياس العقلي وبين العقل، لأن بعض الناس يجعلون العقل من أدلة الأحكام، يجعلون العقل من أدلة الأحكام، حتى أن الغاوين منهم يقولون ما أوجبه العقل فهو الواجب، وما لن يجيزه العقل لا نجيزه، وما أباحه العقل نبيحه، هكذا يزعمون. وقطعا لو كلفوا أن يأتوا بدليل من كتاب أو سنة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ولو كان مجملا، ولو كان مجملا. وهم في عقائدهم لا يأخذون بالخبر الصحيح التي اتفقت عليه الأمة بزعم أنه أحادي، بزعم أنه أحادي. فإذا قلت ما الدليل على أن العقل يستقل بالتشريع، قال إذا جاءكم حديث فاعرضوه على العقل، فما وافقه كان حقا وما خلفه كان باطلا. مع أن هذا الحديث أصلا لا أصل له، وإن ثبت له سند فهو موضوع. فانظر إلى التناقض بين الاعتقاد، يعني الحديث الذي اتفق عليه البخاري ومسلم لا يحلون أن يثبتوا به عقيدة، وإذا أرادوا أن يمرروا شيئا من عند أنفسهم أحدثوا له أحاديثا وخلقوا لأنفسهم أحاديثا حتى يستدلوا بها. ليس المراد هنا بالقياس العقلي العقل المجرد عن الشرع، لان هذا هو المذموم. اما العقل المؤيد بالشرع بمعنى انه بني على الشرع، هذا مما لا شك هو المحمود، وهذا هو الرأي المحمود. اما الرأي المذموم فهو العقل المجرد عن الدليل الشرعي. هذه واحدة. نبدأ ان شاء الله تعالى في الدليل الاول الشرع. يقول هنا: وهذا الطريق هو طريق الانبياء، حيث يثبتون الصانع بذكر آياته، حيث يذكرون الصانع بذكر آياته، حيث يثبتون الصانع بذكر آياته. يعني طريق الأنبياء إذا أرادوا أن يثبتوا الصانع، إذا أرادوا أن يثبتوا الخالق، استدلوا على وجود الخالق بوجود المخلوق. ومعنى ذلك المعنى أن الله عز وجل جعل وجود المخلوق دليلا على وجود الخالق، كما أشار الشيخ. لابد طالما أنه مثلا موجود لابد له من واجب، فهذا هو المعنى. فنحن نستدل بالعكس، طالما أن الله عز وجل أوجد مخلوقا نجد أن الله يهديك لوجوده بوجود هذا المخلوق، وهذا مفترض في شريعتنا كثيرا. هذه واحدة. أو باستعمال قياس الأولى، يعني أهل السنة يثبتون الصانع إلى الآن بطريقتين. الطريقة الأولى أنهم ينظرون إلى آيات الله تبارك وتعالى، إلى مخلوقاته، ويقولون بأن الله جعل المخلوق دليلا على وجوده. هذه واحدة. أو بقياس الأولى. ما معنى قياس الأولى؟ إذا ثبت لغير الله كمال لا نقص فيه كان ثبوته لله من باب أولى، وإذا تنزه المخلوق عن شيء كان تنزيه الله تبارك وتعالى من باب أولى. مثال ذلك: لو قلنا عندنا رجلان أحدهما مبصر والآخر أعمى، فقيل له أيهما أكمل؟ الجواب ستقول المبصر، هذا هو الأكمل. إذن البصر صفة كمال، صفة كمال في المخلوق. إذن من باب أولى أن تكون من صفات الكمال لله تبارك وتعالى. لذلك من عظم البصر أن من صبر على فقدان بصره، وسماها نبينا صلى الله عليه وسلم بالحبيبتين، ما له ثواب عند الله تبارك وتعالى إلا الجنة. انظر، فدل على عظم هذه الصفة. فإن كانت عظيمة في المخلوق فمما لا شك فيه أولى بها الخالق سبحانه وتعالى. وهذا كثير يجريه أهل السنة ويلزمون أهل البدع به. لو قلنا مثالا آخر على النقصان، كأنك تقول مثلا عندنا رجلان أحدهما صادق والآخر كاذب، فلو قيل عن الكاذب هذه صفة كمال أم نقص؟ مما لا شك فيه أنها صفة نقص. فإن كان المخلوق يجتهد أن يدفع عن نفسه أنه من الكذابين، إذن هو حريص على ذم هذه الصفة. فإن كانت مذمومة في المخلوق فمن باب أولى أن ننزه رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى عن هذه. إذن إلى الآن جعل وجود المخلوق دليلا على وجود الخالق، والشيء الثاني قياس الأولى. نقطة أخرى. نعم. مترتبة. صحيح. نعم، بالقياس الأول. نعم، لذلك نحن نستغني عنه. المغايرة
تكون بمعنى عطف الخاص على العام أحد. بمعنى عطف الخاص على العام. لا ما نقول لحضرتك هذه جميلة جدا. يعني الشيخ بيقول ايه؟ اصلا قياس الاولى نحتاج الى اثبات مخلوق. وانت اصلا استخدمت المخلوق في اثبات وجود الخالق. هذا هو الكلام. فيقول هنا هذه مرتبة على هذه. قلنا هذا صحيح. وهذا ما يسمى بتوارد الادلة. لاننا سنثبت الاولى ونجعلها مقدمة للثانية وهكذا. وهذا كثير جدا في كتاب الله ان يثبت الشيء الواحد باكثر من دليل. الله عز وجل دي نقطة مهمة جدا لابد ان تنتبه لها. لم يستعمل في حقه قط ولا يجوز لك ان تستعمل القياس الشمولي ولا التمثيلي. لم يستعمل قط القياس الشمولي او التمثيلي لان الله تبارك وتعالى منزه عن ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ ما هو القياس التمثيلي؟ القياس التمثيلي ان تقول مثلا انا لي يد والله عز وجل له يد، اذا يدي كيد الله تعالى الله علوا كبيرا. فهذا هو القياس التمثيلي. وهؤلاء هم المجسم عياذا بالله تعالى. في قياس شمولي وهو في حقيقة امره يقول الى القياس التمثيلي ايضا لو تدبرته صحيحا. لذلك اضرب مثالا لتتخيل هذا القياس. لو نفرض اننا نقول نحن اي كل واحد منا يجلس تحت الساق، اذا انا ظللت بهذا الساق والشيخ ظلل بهذا الساق والشيخ ظلل بهذا الساق، اذا حكمنا احنا واحد ام لا؟ واضحة؟ حكمنا واحد. كل واحد منا اخذ نفس الحكم. فالقياس الشمولي معناه ان تجعل الله تبارك وتعالى والمخلوق تحت قضية كلية. فلو جعلت الله والمخلوق تحت قضية كلية اذا حكم المخلوق هيكون حكم الله. اذا في حقيقة الامر ما هذا هو القياس التمثيلي. هذا هو القياس التمثيلي. وان كان المناطق والفلاسفة يستخدمون القياس الشمولي او هذا التعبير اكثر من الاخر ويزعمون ان هناك فرقا بينهما، وبحقيقة الامر لو تدبرت انه لا فرق. هذا النوع يا اخوانا منتفي. ولو شئت تعريفا له قل هو اجتماع تحت كل تستوي افراده. هو اجتماع تحت كل تستوي افراده. لو قلنا مثلا عندك شمسية وانت هذه الشمسية تقف انت واخوك واخوك تحتها هكذا، انت مظلل بهذه الشمسية واخوك مظلل بهذه الشمسية والاخر مظلل بهذه الشمسية، اذا حكمكم انتوا الثلاثة واحد ام مختلف؟ الحكم واحد. فلا يحل ابدا ان تجعل قضية كلية ثم تقول تحت هذه القضية المخلوق والخالق. هذا كلام خطير لا يحل لمسلم ابدا ان يتفوه به. نعم. نعم هذا الكلام لو فسروا فيه بانها ظرفية. لو فسروا فيه بانها ظرفية ان شاء الله يأتي. هذه جزئية. ولكن هنا نريد ان ندفع ايهاما. ما هو هذا الايهام؟ انه العز وجل يقول فلا تضربوا لله الامثال. فلا تضربوا لله الناهية. لا الناهية. قلنا الامثال في النه. لله الناهية. مش كده؟ طالما انها لا الناهية وهذا الناهي يستفاد منه التحريم قطعا او يقول التحريم. فلا تضربوا لله الامثال. اذا جميع الامثال منفية ام لا؟ قياس الشمولي او قياس التمثيلي وقياس الاولى. الثلاثة منفيين بهذه الاية. قد يقول القائل انت قلت من قريب ان القياس ان قياس الاولى نثبته لله. قلت نعم. لذلك نرى ان الله تبارك وتعالى قال في سورة الروم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. وله المثل الاعلى.
فالله عز وجل في آية النمل نفى جميع الأمثال، وفي آية الروم أثبت مثلا. إذا حقيقة الأمر إيه؟ فلا تضربوا لله الأمثال إلا المثل الأعلى، إلا المثل الأعلى. المثل الأعلى هذا هو قياس الأولى، المثل الأعلى هو قياس إيه؟ الأولى. واضح هذه الجزئية؟ يعني الآية لو نظرنا إلى لفظ الأمثال لفظ عام، لفظ عام، وإذا نظرنا إلى آية الروم لفظها خاص. وأنتم تعلمون بأن الخاص يقضي على العام في موضعه والباقي يبقى على عمومه، لذلك نقول المعنى فلا تضربوا لله الأمثال إلا المثل الأعلى. طيب، ثم قال هنا ومن الآيات التي هي دليل على الرب سبحانه. انتبه، إذن الآن سنرجع إلى الطريقة الأولى، طريقة الأنبياء، أنهم جعلوا وجود المخلوق دليلا على وجود الخالق، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة. لذلك يقول المولى تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا، انظر الخاتمة الآية، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الآية بدأت بماذا؟ يا أيها الناس، قال يا أيها المؤمنون، يا أيها المسلمون. إذا لفظ الناس دخل فيه من؟ دخل فيه الكفار، دخل فيه الكفار. إذن هذا خطاب لجموع الناس، بل الدقة تقول بأن الجن قد يدخلوا في هذا اللفظ لأنه مخاطب بما خطبنا به تماما، ولكن لها بحث إن شاء الله تعالى يأتي في مكانه. ولكن هنا يقول يا أيها الناس، ما المطلوب من الناس؟ اعبدوا، اعبدوا ربكم. لما؟ ليه نعبده؟ فقال تعالى الذي خلقكم، وفيما سبق قلنا بأن المشركين قاطبة يقرون بأن الله هو الخالق، يقرون بتوحيد الربوبية. طالما أنكم تقرون بهذا نلزمكم بماذا؟ بأنكم تعبدون الله تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون أن العبادة لابد وأن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، فهذه هي لا إله إلا الله. فالذي يقر بتوحيد الربوبية سنلزمه بتوحيد الألوهية لا محالة. ولكن وجه الاستدلال هنا أن الله سبحانه عرف نفسه لعباده بقوله الذي خلقكم، الذي خلقكم، فجعل العبد آية عليه سبحانه. وكذلك لو نظرت في بقية الآيات يقول والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، فالأرض مخلوقة والله عز وجل هو الذي مهدها وهو الذي أرسى فيها الرواسي. كل هذه الأمور مخلوقات جعل الله تبارك وتعالى وجودها ودليلا على وجوده سبحانه وتعالى. ثم يقول هنا وقال الله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هنا عدة مسائل. الأولى أن الله تبارك وتعالى أثبت ملكيته للمخلوقات، أن الله تبارك وتعالى أثبت ملكيته للمخلوقات، لأنه قال في نهاية الآية رب العالمين، فهذا إثبات للملكية، ولازم ذلك إثبات وجود لها. طالما أثبت مخلوقات إذن هي موجودة. ثم جعل وجودها دليلا على وجوده سبحانه وتعالى، فقال رب العالمين ألا له الخلق، هذا إثبات ملكية، إثبات أن الله عز وجل يمتلك جميع المخلوقات. هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية، طالما أنها خلقت إذن لها وجود. المقدمة الثالثة، طالما أنها موجودة إذن لها رب موجود رب العالمين. معادلات مستحيل تفكر أي وجه من الوجوه، لذلك نقول لهؤلاء المناطق الذي جئتم به هو الغش من المقدمات، اما المقدمات الحقة فقد اثبتها الله تبارك وتعالى في كتابه، لذلك اقول ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. هي ثلاث حالات، نفى تبارك وتعالى حالتين فلم تبق الا حالة واحدة. نعم. المسألة الثانية وهي مسألة مهمة جدا يا اخوانا، الله عز وجل يقول ماذا؟ ألا له الخلق والأمر. الواو هنا واو ايه؟ العطف. وواو العطف انتم تعلمون انها تفيد المغايرة، تفيد ايه؟ المغايرة. تقول جاء محمد وعلي، فعلي الغيب محمد. فالله عز وجل لما قال ألا له الخلق والأمر، اذا الخلق غيره الامر، الخلق مخلوق اذا الامر غير مخلوق. انتبه لهذه القضية، الخلق مخلوق اذا الامر غير مخلوق. لذلك اهل السنة يستدلون بهذه الآية على ماذا؟ على ان القرآن ليس بمخلوق. لما؟ لان القرآن حقيقة الامر ايه؟ امر، امر الله تبارك وتعالى. والقرآن من كلام الله، وكلام الله من علم الله، وعلم الله من صفة، وعلم الله صفة من صفاته تبارك وتعالى. وهل صفات الله مخلوقة؟ اذا هذه ليست بمخلوق. اذا نجد ان هذا الامر ترجم في السنة بالفاظ خطيرة جدا، ولكن تحتاج بعض التدبر. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بكلمات الله التامات. ونحن نقول هل يجوز ان نتعوذ بغير الله او بغير اسم من اسمائه او بغير صفة من صفاته؟ الجواب لا، لان من لجأ ومن تعوذ بغير الله مما لا شك فيه هو مشرك بحسبها. فهنا نبينا يقول اعوذ بكلمات الله، اذا طالما تعوذ بالكلمات اذا الكلمات لا يمكن ابدا ان تكون مخلوقة باي حال من الاحوال. المسألة الثالثة في هذه الاية ان الله تبارك وتعالى اثنى على نفسه فقال تبارك الله.
ايها الاخوة، هنا منتصف الشريط.